بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مرحبا بكم في هذا المجلس المتعلق بشرح كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مسعد الطيار حفظه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الكلام على المصدر الخامس من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن باللغة. واللغة كما ذكرنا من أهم مصادر التفسير، بل هو المصدر الأول الذي اعتمد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا آخر مصدر ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، آخر مصدر من المصادر هو ذكر تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأحوال النزول اللي هي منها الإسرائيليات يعني، وتفسير القرآن بأقوال السلف، وتفسير القرآن باللغة. وتفسير القرآن باللغة كما بحث الشيخ عبد الرحمن المشاد في كتابه التفسير عند الصحابة أو المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ذكر أن المصدر الأول من هذه المصادر يعني التي ذكرها الشيخ مساعد الطيار، ومن المصادر أيضا التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن المشد، أول مصدر وأهم مصدر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تفسير القرآن باللغة، يليه تفسير القرآن بالسنة، يليه تفسير القرآن بالقرآن، يليه أو عفوا تفسير القرآن باللغة، يليه تفسير القرآن بأسباب النزول، يليه تفسير القرآن بالإسرائيليات، يليه تفسير القرآن بالمرفوع حكما، يليه التفسير بالسنة أو التفسير بالسنة، يليه التفسير بالتاريخ. يبقى أولا التفسير باللغة العربية، ثانيا التفسير بأسباب النزول، ثالثا التفسير بالإسرائيليات، رابعا التفسير بالمرفوع حكما، خامسا التفسير بالقرآن، سادسا التفسير بالسنة، سابعا التفسير بالتاريخ. ده بحسب عد الشيخ عبد الرحمن المشد. المقصود يعني أن اللغة من أهم المصادر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تفسيرهم للقرآن الكريم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: تعريف تفسير القرآن باللغة. المراد بتفسير القرآن باللغة بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراكيبه في لغة العرب. فالقرآن نزل بلغة العرب ليفهموه أولا ثم يبلغوه للناس، ولما كان نازلا بهذه اللغة الشريفة التي اختارها الله واصطفاها من بين اللغات، كانت من المصادر اللازمة لمن أراد أن يفهم القرآن. ثم قال الشيخ: إذن اللغة يعني المقصود باللغة أو المقصود بتفسير القرآن باللغة هي إقامة اللغة دليلا على قبول المعاني أو على رد الإيه أو على رد المعاني. واللغة قلنا هي المصدر الأول الذي نمر عليه المعنى، المصدر الأول الذي نمر عليه المعنى، أو بتعبير الناس الآن الفلتر الأول للمعنى هو اللغة. فلو المعنى ما عداش من هذا المصدر، يبقى المعنى ده باطل ولا نحتاج إلى أن ننظر فيه أصلا. وده أمر مهم انتبهوا إليه، هذا أمر مهم تنتبهوا إليه، إن أول مصدر نمر عليه المعنى مصدر اللغة، فإن قبلته اللغة نظرنا في المصادر الأخرى. لكن قبل موافقة اللغة لهذا المعنى المذكور لا نحتاج أصلا إلى النظر فيه، فهم؟ لا نحتاج أصلا إلى النظر إيه؟ إلى النظر فيه. يعني إحنا ما هنهتمش، لن نهتم بالنظر في أي معنى من المعاني إلا حين تقبله اللغة. إن قبلته اللغة بدأنا في النظر فيه، فإن لم تقبله اللغة رددنا من البداية. يعني احنا لا نحتاج اصلا الى النظر فيه طالما ان اللغه لم تقبل. واضح؟ يبقى اللغه هي الفلتر الاول او المصدر الاول الذي نمر عليه المعنى. طيب، ما وجه اعتبار اللغه مصدرا للتفسير؟ يقول الشيخ ثانيا: وجه اعتبار اللغه مصدرا للتفسير، قال: لا يخلو تفسير ايه من الايات من الحاجه الى معرفه اللغه. وغالب ما يحتاج إليها في التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة، لأن دلالة الكلمة يعرف بها التفسير، لأن إحنا ويتأثر بها المعنى. فالجهل بدلالة الكلمة أو تفسيرها بغير ما عرف عن العرب مدعاه للخطأ في فهم كلام الله. ثم قال: واللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على المصطلحات والرموز الخاصة كالموجود عند الصوفية أو الباطنية أو غيرهم. فإن من أسباب بطلان هذه التفسيرات أنها مما لا تعرفه العرب من كلامها. طيب، يعني هو الشيخ يريد أن يقول إنه اللغة هي كما ذكرنا منذ قليل، إن اللغة أولا هي أي آية في كتاب الله عز وجل، إما إن إحنا نحتاج إلى تبين هذه الآية من جهة سياقها أو من جهة تركيبها ومن جهة مفرداتها، يعني المعجم إما أن يكون معجما سياقيا وإما أن يكون معجم مفردات. إحنا عندنا معجم المفردات أو الكلمات، يعني اللي هو العلماء ألفوا بعد ذلك أو أقاموا عليه علم اسمه علم إيه؟ اسمه علم غريب القرآن، اسمه علم غريب القرآن، اللي ألف العلماء فيه علم غريب القرآن، اللي هي كلمة غريبة. وطبعا الغرابة دي غرابة إيه؟ نسبية. الغرابة دي غرابة نسبية، يعني قد يكون غريبا علينا ما لم يكن غريبا على الصحابة، وقد يكون غريبا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما ليس غريبا عند البعض الآخر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لذلك الغرابة أو علم غريب القرآن كان موجود حتى عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا ابن عباس. وده يا إخوانا ينبهنا الأمر مهم، إنه لا يلزم كون الصحابي محيط باللغة، لا يلزم كون الصحابي محيط بالإيه؟ باللغة، بس لا يوجد معنى من معاني كتاب الله عز وجل، لا يوجد أي معنى في القرآن الكريم لم يكن معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده؟ يبقى نفرق بين إيه؟ بين أمرين. الصحابة كلهم، هل جهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هل جهل الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شيئا من معاني القرآن؟ الجواب إيه؟ لا. الجواب لا. لكن هل يخفى أو هل خفي بعض معاني القرآن، حتى بعض المعاني المتعلقة باللغة، حتى بعض المعاني المتعلقة بالإيه؟ باللغة، هل خفي بعض هذه المعاني على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ نعم. واضح كده؟ ستأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى. ومن أشهر الأمثلة كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لم يكن يعرف معنى فاطر حتى رأى أعرابيان يختصمان في بئر، قال أحدهما: أنا فطرته. ففهم ابن عباس معنى إيه؟ فاطر، إن الفطر بمعنى الاختراع أو البدء، الاختراع أو البدء أو الإنشاء، يعني أنا اللي أنشأتها، أنا اللي أوجدت هذه البيئة. واضح؟ فده تفرق بين هذين الأمرين. قال: واللغة، يبقى إذن الأول المفردات اللي هو علم غريب القرآن الكريم. الأمر الثاني التراكيب. تراكيب، يعني إيه التراكيب؟ التراكيب اللي هو تركيب الجملة، لأن الكلمة لما بتضاف إلى الكلمة والكلمة تضاف إلى الكلمة بتكون جملة، الجملة ديت بيكون لها إيه؟ بيكون لها معنى، وهذا المعنى لابد أن يكون صحيحاً أيضاً في لغة الإيه؟ لابد أن يكون صحيحاً في لغة العرب، وهذا ما يضبطه لنا علم النحو وعلم البلاغة، وأحياناً الصرف كمان، يعني أحياناً الصرف بيدخل فيه الاختلاف الدلالي. زي مثلا قول الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد. ارجعوا إلى تفسير هذه الآية ستجد أن التصريف في كلمة تضار جعل المعنى إيه؟ مختلف، جعل المعنى إيه؟ مختلف. طيب، قال: واللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على المصطلحات والرموز الخاصة. إن واحد يخترع مصطلح ثم يحمل عليه معنى من معاني القرآن الكريم. وبالمناسبة هو الشيخ بيقول كالموجود عند الصوفية أو الباطنية، وأيضا كالموجود عند بعض من يدعي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. بعض من يدعي الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فده أصل مهم جدا جدا تنتبه إليه حال النظر إلى كلام هؤلاء، إنه لا بد أن ينظر هل كلامهم مقبول من جهة اللغة أصلا ولا لا، لأنه ممكن يخترع معنى ثم يلبس هذا المعنى لفظ من الألفاظ، لكن اللفظ ده لم تكن تعرفه العرب أصلا من من كلامها. فإذا لم تكن العرب تعرف معنى هذا اللفظ من كلامها، يبقى ده من الأول معنى معنى باطل، ولا يجوز أن يحمل القرآن الكريم عليه، ولا يجوز أن يحمل القرآن الكريم عليه. واضح كده؟ فيبقى إذن اللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على المصطلحات والرموز الخاصة، كالموجود عند الصوفية، إن هو مثلا يأتي إلى مثلا مصطلح النفس في القرآن الكريم، مصطلح النفس في القرآن الكريم، فينشئ لها معنى، هذا المعنى العرب لا تعرفه، هذا المعنى رمزي عنده، هذا المعنى رمزي عنده، ثم يحمل القرآن هذا هذا المعنى. ولذلك العلماء لما بيذكروا الخطأ في تفسير القرآن بيقولوا إن الخطأ أحيانا بيكون في الدليل والمدلول، وأحيانا بيكون في الدليل ولا يكون في المدلول. في الدليل والمدلول زي قول الله عز وجل أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فواحد يستدل بهذه الآية على جواز الرقص اللي هو بالركض، أرقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فده خطأ في الدليل والمدلول، يعني لا الآية بتدل عليه ولا حتى المعنى اللي هم ذكروه صحيح، بل هو معنى سمج كما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى. وهناك خطأ في الدليل لا في المدلول، يعني المدلول اللي هو عاوز يقوله صح، لكن الدليل اللي هو جاب عليه المعنى غلط، زي مثلا قول الله عز وجل سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فقال إن ده مثل للدنيا، النهر ده هو الدنيا، وإن اللي يشرب من الدنيا يروح في داهية، واللي ياخد يعني منها ما يكفيه تمام. المعنى ده نفسه صح، مش فيه مشكلة، لكن حمل هذا المعنى على الآية غلط باطل، فضلا عن من يخترع دلالة هي أصلا غير موجودة في كتاب الله، زي مثلا الشيعة والباطنية في قول الله عز وجل إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولوا البقرة اللي هي مين؟ سيدة عائشة، نعوذ بالله من ذلك، فده أصلا اختراع. فكل ده بينفيه أصلا أصل معنى أو أصل المعنى فين؟ في اللغة. ثم قال الشيخ حجية الاستدلال بلغة العربي أو حجية تفسير القرآن باللغة، يعني لما صارت اللغة حجة في تفسير القرآن الكريم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى لم يقع خلاف بين العلماء في وجوب، وهو ده مش هنا صح، طيب ماشي، يا مرحبا يا عم الشيخ محمد أشرف منور. طيب هو في فقره موجوده في هنا بس مش موجوده في النسخه اللي انا بقرا منها ديت، لا حتى التفسير الاشاري يا شيخ محمد، هو الاخ محمد اشرف بيقول التفسير الاشاري، التفسير الاشاري طبعا عشان سياتي ان شاء الله ممكن ياتي الاشاره اليه، لكن التفسير الاشاري منه مقبول ومنه مردود، واصل ما يقبل من التفسير الاشاري انه يكون محتمل في اللغه، يعني يكون محتمل دلالة اللفظ عليه، فإن لم يحتمله اللفظ فهو باطل. طيب هنبقى نصور إن شاء الله الحتة دي ونحطها في الله. ممكن طبعا بدأ أصل من الأصول صحيح. طيب هنيجي نقول حجية تفسير القرآن باللغة، هو الشيخ أنا هقرأ لكم المقطع ونعلق عليه إن شاء الله. قال لم يقع خلاف بين العلماء في وجوب الرجوع إلى لغة العرب، ومما يدل على ذلك أولا ما ورد من نصوص القرآن من كونه نزل بلسان عربي مبين، ومن ثم فلا بد من الرجوع إلى لغتهم لفهم هذا الكتاب. ثانيا أن الإجماع وقد وقع على ذلك، وقد حكاه صاحب كتاب المباني في نظم المعاني، صاحب كتاب المباني في نظم المعاني. وثالثا دلالة العقل على ذلك، لأنه لا يجوز أن تحمل لفظة في لغة على معنى لفظة في لغة أخرى إلا بدليل، وأن ما يحكى مما يتعلق بالمعرب فإنه يتعلق بأسماء أشخاص وأماكن وليس متعلقا بمعاني الألفاظ ودلالاتها. طيب خلوا بالكم، ده كده كلام الشيخ. خلوا بالكم يا إخواننا، اللغة كما قلنا حجة في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. فلما كانت اللغة حجة في تفسير كلام الله عز وجل؟ أولاً، لأن الله تعالى وصف كتابه بأنه عربي، قال تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وبين أنه بلسان العرب نازل، فقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ونفى الله عز وجل عنه كل لسان غير لسان العرب، فقال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال: ولو جعلناه قرآنا عرب أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قال الشافعي رضي الله عنه: والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. خلوا بالكم يا أخوان، من الأمور المتفق عليها في مسألة المعرب، من الأمور المتفق عليها في مسألة المعرب، وده ما يسمونه تحرير محل النداء. من الأمور عارف يعني إيه المعرب الأول؟ المعرب اللي هو ما ليس عربيا في القرآن الكريم، ماشي، ما ليس عربيا في القرآن الكريم، زي كلمة إبراهيم. كلمة إبراهيم ليست كلمة عربية، كلمة إبراهيم ليست كلمة إيه؟ ليست كلمة عربية. أسماء الأعلام اللي موجودة مثلا في القرآن الكريم هي ليست مريم، هي ليست كلمة عربية، ماشي، وإن نطقت بها الإيه؟ وإن نطقت بها العرب. وأحيانا بيدعوا زي كلمة استبرق، زي ما الأخت الكريمة بتقول استبرق، فيقولوا إن استبرق ديت أصلها مش عربي، انما اصلها مثلا حبشي، اصلها رومي، اصلها فارسي كده. خلاص، فالعرب العرب لما تكلمت بها صارت عربيه الاستعمال يا شيخ مازن، عربيه الاستعمال، لكن هي في اصلها ليست عربيه، هي في اصلها اعجميه، زي ما بيقولوا اعجمي القران او المعرب، يعني لما نطقت به العرب صار معربا، العرب هي اللي عربته، لكن هو في اصله ليس عربيا. بس خلوا بالكم يا اخواني، في مسألتين طلعوهم من أعجمي القرآن أو طلعوهم من المعرب. المسألتين، المسألة الأولى مسألة الألفاظ أو الأعلام، مسألة ألفاظ الأعلام، ماشي، أسماء الأعلام. والمسألة الثانية مسألة التراكيب. فالأعلام فيها أعجمي باتفاق، والتراكيب ليس فيها أعجمي باتفاق، ماشي، اللي هو السياق، التركيب، التركيب لا يوجد تركيب أعجمي في القرآن الكريم البتة، ماشي. طيب بالنسبة للأعلام، الأعلام يوجد باتفاق، باتفاق العلماء، يوجد باتفاق العلماء أعجمي، ماشي، خلاص كده يا مولانا. يعني الخلاف اللي موجود في مسألة المعرب موجود في نحو استبرق وسندس إلى آخره، ماشي، قسورة مثلا على القول يعني بأنها أعجمية، المهم نحو هذه الألفاظ، لكن مش ألفاظ الإيه؟ مش ألفاظ الأعلام ولا التراكيب. يبقى إحنا عندنا مسألتين طلعوهم الأول، هو ده تحرير محل النزاع. المسألة الأولى أسماء الأعلام فيها أعجمي باتفاق، والتراكيب ليس فيها أعجمي باتفاق. فاهمين كده يا أخوانا ولا لأ؟ هو ده اللي الشيخ بيقوله، ربنا يحفظه، هو ده اللي الشيخ قاله هنا في آخر المبحث. وأن ما يحكى مما يتعلق بالمعرب فإنه يتعلق بأسماء أشخاص وأماكن وليس متعلقا بمعاني الألفاظ ودلالاتها. واضح كده؟ طيب، قال الشافعي: والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. يبقى إذن ما كان كذلك، كانت لغة العرب أولى ما يستدل بها على معاني القرآن الكريم لنزوله مطابقا لألفاظ العرب ولأساليب العرب في الإيه؟ في البيان ولعادات العرب الأسلوبية. وده أمر مهم، إن العرب لها عادات، لها ايه؟ عادات اسلوبيه في كلامها. فالقران نزل بهذه العادات الايه؟ الاسلوبيه. هذه العادات الاسلوبيه، في بحث او في كتاب ضخم اسمه عادات القران الاسلوبيه، وفي بحث اسمه الاساليب العربيه واثرها في التفسير، دراسه في التفسير الطبري، بحث ضخم منشور في مركز تفسير. وذلك الامام الجرير الطبري رحمه الله تعالى يقول ايه؟ يقول: الواجب ان تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامه ملائما. فإذ كان ذلك كذلك فبين، إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز والاختصار والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال واستعمال الإطالة والإكثار والترداد والتكرار، أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك في كل ذلك له نظيرا وله مثلا وشبيها. وذلك أنت تجد في كلام العرب شبه من كلام مين؟ شبه من كلام شبه في القرآن. تجد مثلا يقول لك الرحمن علم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو مثلا يومئذ المكذبين. لما تقرأ في كلام العرب تجد هذا الأسلوب أيضا موجود في كلام العرب. تقرأ مثلا قصيدة حارث بن عباد: قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي. ويقول ثاني: قربا مربط النعامة مني، قربا مربط النعامة مني. يقول يجي 10-12 مرة: قربا مربط النعامة مني. فهو فده لون من ألوان العرب في الكلام، لون من ألوان العرب في الايه؟ في الكلام. ولذلك لم يدعي أحد قط إن القرآن فيه غلط لغوي، إن القرآن فيه غلط إيه؟ لغوي. ولا يمكن أن يكون ذلك من أحد متأخر عن أبي لهب وأبي جهل وأضرابهما. يعني أي حد سفه عقله الآن يقول إن القرآن فيه غلط لغوي. لو كان فيه غلط لغوي كان أولى الناس بأنه يطلع الغلط اللغوي ده مين؟ أبو جهل وأبو لهب. لكن أبو جهل وأبو لهب الواحد فيهم محترم أكتر من أنه يطلع غلط لغوي. إنما اللي موجودين الوقت يعني هم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولذلك يطلع واحد يدعي غلط لغوي في القرآن الكريم إزاي؟ يعني أبو جهل أعلم منه وأفقه بلغة العرب، ومع ذلك لم يستطع أحد منهم إن هو يستخرج خطأ في كتاب الإيه؟ في كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك إخواننا كان الصحابة مع شدة عداوتهم ومعرفتهم باللغة، إذا ما حدش قال له الكلام ده مش كلام عرب، الكلام ده مش كلام إيه؟ مش كلام عرب. بل ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم بذلك لما قالوا إنه بيعلمه بشر: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لهم أنتم ما بتفهموش، أنتم بتخلوا واحد أعجمي هو اللي يعلم واحد عربي وينزل بقرآن عربي مبين. فلذلك القرآن أسلوب القرآن، لذلك اللي بيتضلع من معرفة الأدب يعني واللغة العربية يعرف قيمة هذا الكتاب العظيم وماذا فعل في لسان العرب. وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. ذلك كان عمر الخطاب يقول: أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وقال ابن عباس: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب، فإنه ديوان الإيه؟ ديوان العرب. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي معنا إن شاء الله أن ابن عباس كان حريص على هذا الأمر، سيأتي معنا قصة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى الأمر الأول أن الله تعالى وصف كتابه بأنه عربي، فقال سبحانه: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إيه؟ تعقلون. الأمر الثاني مما يدل على 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 أهمية اللغة في تفسير كلام الله تبارك وتعالى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الصحابة على فهمهم باللغة. ومن أظهر الأمثلة على ذلك حديث ابن مسعود لما جمل النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم. فهم فهموا إن بظلم ديت إيه يا مولانا؟ بظلم ديت اسمها إيه؟ لا لا لا، بظلم ديت التركيب ده اسمه ايه؟ التركيب ده اسمه ايه؟ ايوه نكره ولم، لم هنا نفي، وبظلم النكره، والنكره في سياق النفي تعطي الايه؟ تعطي العموم. احسنت يا شعب، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. فهم فهموا العموم، اي ظلم ايا كان مطلق الظلم زي ما الاخت قالت. فالنبي عليه الصلاه والسلام هم فهموا ده بايه يا مولانا؟ باللغه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليهم ان هم فهموا القران بالايه؟ باللغه، وانما صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، وقال لهم انه المعنى ده صح صح، بس هو مقيد بايه؟ بالشرك، كما ورد في قصه العبد الصالح لقمان صلوات الله وسلامه عليه، على انه نبي او رضي الله تعالى عنه، ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. طيب يبقى اذا الامر الثاني، الايه؟ دلاله الايه؟ السنه. يبقى دلاله القران، الامر الثاني دلاله السنه واقرار النبي صلى الله عليه واله وسلم. الامر الثالث اتفاق عمل المفسرين من السلف فمن بعدهم على صحة الاستدلال بلغة العرب، على صحة الاستدلال بلغة العرب على المعاني القرآنية. وهذا إجماع عملي منهم، وهذا إجماع عملي إيه؟ عملي منهم. طيب طيب وهذا إجماع عملي منه، وأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب الكتاب المباني لنظم المعاني، قال إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفسير القرآن على شرائط اللغة. وأسند أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد الشعر، أنه كان يسأل عن القرآن فينشد الايه؟ فينشد الشعر. ويعني قال ابن كثير يعني أنه، أو قال أبي عبيد أبو عبيد يعني أنه كان يستشهد به على التفسير، يعني أنه كان يستشهد به على الايه؟ على التفسير. وقال سعيد بن جبير كنا نسمع ابن عباس كثيرا ما يسأل عن القرآن فيقول هو كذا أو كذا، ما سمعتم الشاعر يقول كذا وإيه كذا وكذا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يفعلون ماذا؟ كان الصحابة يستشهدون بالشعر على القرآن الإيه؟ على القرآن الكريم، على القرآن الكريم. طيب ومن ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يستشهدون على ذلك من القرآن الكريم، مما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يستشهدون بالقرآن، أنهم كانوا يستشهدون باللغة على القرآن الكريم بطرق، يعني في طرق الصحابة في الاستدلال باللغة. الصحابة أولا إما أن يستدلوا، باللغة، إما أن يستدلوا على الألفاظ، وإما أن يستدلوا على الأساليب، إما أن هم بيستدلوا على الألفاظ، وإما أن هم بيستدلوا على الإيه؟ على الأساليب. إحنا سبق معنا طبعا التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى، صح؟ سبق معنا، صح ولا لا؟ طيب فالصحابة إما أن هم بيستدلوا على الألفاظ، وإما أن هم بيستدلوا على الأساليب. فأما استدلالهم على الأساليب فكثير، مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورد عنه في قول قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، قال يقولون إنك لست بحليم ولا برشيد، إنك لست بحليم ولا إيه؟ ولا برشيد. يعني هو قصده يقول إن هم بيستهزئوا به، يقولوا أنت بقى اللي شاطر فينا، يعني أنت اللي إنك لأنت الحليم الرشيد. فابن عباس فسر الإيه يا مولانا؟ فسر الأسلوب، ما فسرش الإيه؟ ما فسرش اللفظ. ماشي؟ انك لانت الحليم الرشيد، قال يقولون انك لست بحليم ولا برشيد، فقد فسر التركيب ولم يفسر لفظه في الآية. وفي تفسير الزعم في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قال ابن عمر زعم كنية الكذب، يعني هم كذب، كذب الذين كفروا في قولهم لن يبعثوا. فابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسر الأسلوب ولم يفسر اللفظ. وأما تفسيرهم للألفاظ والاستدلال عليها بلغة العرب فهذا يكون بالشعر ويكون بالنثر. انتبهوا يا اخوانا وانتبهوا الى هذه الامثله التي ساذكرها. عن ابن عباس قال اتاه رجل وانا جالس فقال ارايت قول الله، يبقى استدلالهم على الالفاظ اما ان يكون بالشعر واما ان يكون بالايه بالنثر. عن ابن عباس اتاه رجل وانا جالس فقال ارايت قول الله وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصيه ولا على غدر. ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة، غيلان ابن سلمة ابن معتب ابن مالك الثقفي من شعراء الطائف وهو مخضرم أدرك الإسلام، قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال الثعلبي والعرب تقول للرجل إذا وفى وصدق إنه طاهر الثياب، وإذا غدر ونكث إنه لدنس الثياب، إنه لدنس الإيه الثياب. وقال ابن عبد البر معروف عند العرب أنها تكني بطهارة الثوب عن العفاف وبفضلة الثوب وسعته عن العطاء. وكانوا يستشهدون كما قلنا بأشعار العرب على معاني القرآن. قال ابن عباس لما سئل عن قول الله تعالى وفومها قال الحنطة، الفوم بمعنى الحنطة، الحنطة اللي هي الايه اللي هي القمح يعني. أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وعن ابن عباس أنه سئل عن قوله أمر مريج، قال المريج الشيء المنكر. أما سمعت قول الشاعر فجالت والتمست به حشاها فخر كأنه خوط مريج. قال الواحدي أي غصن قد أرسل من الشجر بأن قطع منه فسقط، بأن قطع منه فإيه فسقط. وأيضا يستدلون بالنثر، يبقى يستدلون بالشعر. طبعا ما عليكم يعني فاهم الأمثلة دي مش هي المشكلة دلوقتي، لكن الفكرة الاستدلال وبالنثر. ومن أمثلته العزيزة التي وقفت عليها ما ورد عن أبي الصلت الثقفي أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قرأ هذه الآية وما يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، بالفتح بالنصب الراء يعني، لأن في قراءتين في حرجا وفي إيه حرجا. قال وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله ضيقا حرجا بالكسر. قال صفوان قال عمر ابغوني رجلا من كنانة واجعلوه، واجعلوه يعني التمسوه. والشيخ محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه ورضوانه لما ذكر لما جاء على هذا المثال في تفسير الطبري قال رحمه الله واجعلوه بمعنى التمسوه وليكن راعيا، وليس من معنى الجعل الذي هو التصيير، لأن الجعل أحيانا بيكون بمعنى التصيير، والتصيير يعني صيروه، لكن هو ده مش معناه كده، إنما اجعلوه بمعنى إيه التمسوه. يقول الشيخ محمود شاكر وهذا استعمال عربي عريق في جعل، ولكنه لم يذكروه في المعاجم وهو دائر في كلام العرب، وهذا من شواهده فليقيد في مكانه من كتب العربية رحمه الله تعالى رضي عنه. يقول واجعلوه راعيا وليكن مدلجيا، من بني مدلج وهم قبيلة من كنانة. قال فأتوه بها فقال له عمر يا فتى، قال فأتوه به فقال له عمر يا فتى ما الحرجة؟ قال الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. يعني هو يقول إن الحرجة شيء موغل بين الأشجار، شجرة بين الأشجار، لا الراعية اللي هي الإنسية يعني الغنم الإنسية تعرف توصل لها، ولا حتى الوحشية من شدة إيه من شدة إيغالها. قال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير، لا يصل إليه شيء من الخير. وسيدنا عمر فهم من هذا النثر، العربي شرح له شرح له الحرجة دي اللي هي إيه. قال الشيخ محمود شاكر أيضا رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: وهذا خبر عزيز جدا في بيان رواية اللغة وشرحها وسؤال الأعراب والرعاة عنها، وسؤال الأعراب والرعاة إيه عنها. وعن ابن عباس أنه أبصر رجلا يسوق بقرة فقال: من بعل هذه؟ من بعل هذه؟ قال فدعاه فقال: ممن أنت؟ منين؟ قال: من أهل اليمن. فقال: هي لغة، أتدعون بعلا أي ربا؟ تدعون بعلا يعني إيه؟ ربا، وتذرون أحسن الخالقين. ومنه يعني أمثلة كثيرة جدا يذكرها العلماء. من ذلك مثلا، ومن أشهر الأمثلة على ذلك في قوله سبحانه وتعالى، في قول الله عز وجل: أو يأخذهم على تخوف. أو يأخذهم على إيه؟ على تخوف. فسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بينما هو على المنبر، سيدنا عمر كان على المنبر، فأتاه رجل نعم، فقال: يا أيها الناس، ما تقولون في قول الله عز وجل: أو يأخذهم على تخوف؟ فسكت الناس. فقال شيخ من بني هذيل، هي لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوف التنقص. فخرج رجل فقال: يا فلان، ما فعل دينك؟ قال: تخوفته أي تنقصته. فرجع فأخبر عمر، فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال: نعم. سيدنا عمر بيقول: والعرب تعرف الكلام ده في لغتها؟ قال له: أيوه. قال: شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه، قال: تخوف الرحل منها تامكا قيدا، كما تخوف عود النبعة السفن. عود النبعة السفن، عود النبعة يعني عشان تفهموا المعنى الإجمالي، هو بيقول إن الرحل طول ما هو بينحت في سنام الإيه؟ في سنام الناقة، رايح جاي، فنقص منها شوي. كما تخوف عود النبعة اللي هو الشراع السفن، يعني العود بتاع الشراع بيكون محطوط على إيه؟ على مكان كده، فهو وهو رايح جاي فبيقعد ينحت فيه، فبينقص منها. فسيدنا عمر قال: يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامه، فيه تفسير كتابكم ومعاني إيه؟ ومعاني كلامكم. لذلك العرب كانوا بيهتموا جدا بقراءة الشعر، بقراءة الشعر ومعرفته، ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أظهر الناس، دراية بالشعر، من أعلم الناس بالشعر. حتى يروى إنه ابن الأزرق، وده نافع ابن الأزرق ده أحد الخوارج وله مسائل مع ابن عباس رضي الله عنه، وهي مطبوعة، ومن أفضل من درسها الشيخ عبد الرحمن الشهري حفظه الله تعالى في كتابه الماتع: الشاهد الشعري وأثره في تفسير القرآن الكريم. ده كتاب مهم جدا. جاء ابن الأزرق، ابن عباس يعني، جاءه ابن الأزرق فجعل يسأله حتى أمل، فجعل ابن عباس يظهر الضجر يعني زهق منه. وطلع عمر ابن عبد الله ابن أبي ربيعة، وعمر ابن أبي ربيعة كان من شعراء العرب المجاد، يعني كان شاعر ماجن يعني، ومشهور بتشبيبه وكده. وكان عمر ابن أبي ربيعة له أخ كان ناسك، يعني كان من أهل الصلاة، وكان عمر ابن أبي ربيعة رجل إيه يعني، هو دي في حتة وده في وادي، سبحان الله يعني. وهو يومئذ غلام، فسلم وجل، فقال له ابن عباس: ألا تنشدنا شيئا من شعرك؟ فأنشده الطويل، يعني أنشده من بحر الطويل: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. ودية من قصائد عمر بن أبي ربيعة السائرة، يعني دي قصيدة مشهورة جدا: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر، ولا قرب نعم إن دنت لك نافع، ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر، وأخرى أتت من دون نعم ومثلها نهى ظنها لو ترعوي أو تفكر إلى آخره. وده بالمناسبة من الأشياء اللي العلماء بيستدلوا بها على مسألة في أصول الفقه اللي هي مسألة السبر والتقسيم، يعني هو مش مجرد يعني حتى العلماء بيستدلوا إن ده من معاني العرب. المهم يعني المقصود علشان ما ناخدش كتير في المسألة دي، حتى أتمها وهي 80 بيتا، يعني فضل يقول في القصيدة 80 بيت. فقال له ابن الأزرق: لله أنت يا ابن عباس، أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين فتعرض، ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفها فتسمعه؟ فقالت: الله ما سمعت سفها. أنت جايب منين أنا يعني سمعت سفه؟ فقال: أما أنشدك رأت رجلا، أي أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخسر. قال: ما هكذا قال، إنما قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. وده برضك من الشواهد على معنى في القرآن. حد يعرف يجيب الآية اللي ده شاهد عليها على معناها؟ حد يجيب الآية وأنا أديله جايزة. طيب، هو بيقول له اسمه ابن الأزرق، بيقول له: أما أنشدك رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر. فقال: ما هكذا قال، وإنما قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر، وأما بالعشي فيخسر. فده شاهد على معنى على آية اللي هي إيه بقى؟ أحسنت يا محمد، يعني لما ترجع بالسلامة إن شاء الله يبارك الكتاب. هي شاهد على قول الله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. في بعض معاني هذه الآية إن ولا تضحى بمعنى العرق، بمعنى العرق. وهي هنا في البيت أيضا بهذا المعنى: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، يعني لما الشمس تبقى في كبد السماء يعرق، وأما بالعشي فيخسر. قال: أو تحفظ الذي قال، يعني ابن الأزرق بيقول لسيدنا ابن عباس: وانت حفظت يعني القصيدة؟ فقال: والله ما سمعتها إلا ساعتي هذه، ولو شئت أن أردها لرددتها. قال: فرددها، يعني قال له: انت عايزني أسمعها لك الوقت أسمعها. قال له: أيوة وريني. فأنشدها إياه. فلذلك يعني سبحان الله، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أعرف الناس بلغة العرب، بل ومن أعرف الناس أيضا بلغة العرب كانت من؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، احنا كده إيه طولنا في المسألة دي، لكن هو احنا أيضا طبعا عمر بن أبي ربيعة شعر رهيب طبعا، بس رهيب إيه بيني وبينك مش رهيب للكل. يبقى إذا يا إخواننا نرجع مرة أخرى فنقول إن حجية الاستدلال بلغة العرب يأتي من 3 أمور. الأمر الأول دلالة القرآن، الأمر الثاني دلالة السنة، الأمر الثالث دلالة فعل الصحابة والسلف ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. أيضا الأمر الذي ذكره الشيخ أن الجهل بدليل لغة العرب من أعظم ما يوقع في التأويلات الإيه؟ من أعظم ما يوقع في التأويلات الباطلة لآي القرآن الكريم. ولذلك قال أيوب السختياني والشافعي: عامة من تزندق بالعراق لجهلهم العربي. وقال الواحدي رحمه الله: ما حدثت البدع والأهواء المضلة إلا من الجهل بلغة الإيه؟ إلا من الجهل بلغة العرب. إلا من الجهل بلغة الإيه؟ بلغة العرب. طيب، المرحلة قال الشيخ ثالثا: مراحل التفسير باللغة. قال: التفسير باللغة مر ب3 مراحل: الأولى عند السلف، والثانية عند أهل العربية، والثالثة أو المرحلة الثالثة بعد تدوين ما بعد تدوين كتب اللغة. اكتبوا الثالثة، الأولى، الثانية، الثالثة. طيب، المرحلة الأولى التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث. التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث. قال الشيخ: كان التفسير باللغة أغلب تفسير السلف، وده أيضا ثبت كما قلنا باستقراء الشيخ عبد الرحمن المشد، إن أكثر مصدر اعتمد عليه الصحابة هو الإيه؟ هو اللغة. وكان ذلك قبل بروز علماء العربية واعتناؤهم بتدوين اللغة، لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية أصل مقدم على الرجوع إلى أقوال أهل اللغة. والصحابة على وجه الخصوص من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وتفسيرهم بلسانهم معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة. إخواننا، من المهم جدا أن نعلم أن الصحابة هم أهل اللغة. الصحابة هم أهل إيه؟ هم أهل اللغة، وقولهم مقدم على غيرهم. ولذلك لما ورد عن ابن عباس في قول الله عز وجل كنا نعمد إلى، في قول الله عز وجل إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، قال: كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع أو فوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر، حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا أصح ما قيل في ذلك. وورد عن ابن عباس في قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال: بخيلا. قال ابن جني رحمه الله: ينبغي أن يحسن، ده من علماء اللغة الكبار، ينبغي أن يحسن الظن بابن عباس فيقال إنه أعلم بلغة القوم من كثير من علمائه، إنه أعلم بلغة القوم من كثير من إيه؟ من علمائه. فلذلك يعني من المهم جدا أن نلتفت إلى أهمية الرجوع لإيه؟ إلى أهمية الرجوع للغة العرب. وأهم ما يرجع إليه في معرفة لغة العرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من أهم ما يرجع إليه في لغة العرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، يقول الشيخ، وسيأتي طبعا ليه احنا بننبه على المسألة دي، يعني سيأتي ليه ان من المهم ان احنا ننتبه ان الصحابة هم اهل الايه؟ هم اهل اللغة. من المهم جدا ان ننتبه ان الصحابة هم اهل اللغة ايضا. فيأتي التنبيه على المسألة دي، على أهمية هذه المسألة. يقول الشيخ: والصحابة على وجه الخصوص من اهل اللسان الذي نزل به القرآن، وتفسيرهم بلسانهم غير معترض عليه من جهة اللغة. قال: وأما التابعون فكان فيهم من هو عربي محض. من هو عربي محض، ومحض يعني إيه؟ يعني صافي، يعني لم يكن أعجميا، هو عربي ولد في بيئة عربية لم تدخل العجم عليه. فيهم من هو عربي محض وهو في اللسان كالصحابة، وكان فيهم من، لأن اللسان العربي الصحابة رضي الله عنهم هم من أهل اللسان العربي، لكن مش هم أهل اللسان العربي. واضح؟ في فرق بين الاثنين، يعني الصحابة هم من أهل اللسان، فاللغة تؤخذ منهم كما تؤخذ أيضا عن غيرهم، لكن اللي بيمتاز به الصحابة سيأتي، اللي بيمتاز به الصحابة أو اللي بتمتاز به لغة الصحابة سيأتي معه. قالوا: أما التابعون فكان فيهم من هو عربي محض وهو في اللسان كالصحابة، وكان فيهم من هو من الموالي، وهؤلاء ممن تعلم العربية من مخاطبات الصحابة الذين علموهم، كعكرمة مولى ابن عباس فقد كان من البربر، لكن لم يؤثر في تفسيره ولا تفسير غيره ما هو مخالف للعربية. ومن زعم ذلك في بعض الأمثلة فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر للغة العرب أعلى من إدراك من أخذها من الكتب. يعني معرفة، لما واحد يعترض على ابن عباس، وده اللي نبهتكم بقى له المرة الثانية، إنه ما ينفعش إن واحد يعترض على أحد الصحابة ويقول إن تفسيره مخالف للإيه؟ للغة. حتى وده سبحان الله ده اللي الأئمة كانوا بيعملوه بقى، وده الفرق بين علم الأئمة رحمهم الله تعالى وعلم من جاء بعدهم. في قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال: دلوكها غروبها. بنوكوها ايه؟ غروبها. عن ابن عباس وابن مسعود. الطبري قال، يقول الطبري، وانا بس مقصود ان انا انبهكم الى هذا، الى هذه الفكره، بغض النظر عن المثال يمكن ان ندرسه في موطن اخر. قال: وقد ذكرت في الخبر الذي رايته عن عبد الله بن مسعود انه قال: حين غربت الشمس ذلكت براح، يعني براح مكانا. ولست ادري هذا التفسير، اعني قوله براح مكانا من كلام من هو ممن في الاسناد او من كلام عبد الله. هو بيقول انا ما اعرفش ده كلام مين، ده كلام حد في الاسناد ولا ده كلام ابن مسعود. شوف بقى ازاي الطبري بيتعامل مع المثال. قال: فان يكن من كلام عبد الله، لو كان من كلام ابن مسعود، قال: فلا شك انه كان اعلم بذلك من اهل الغريب الذين ذكرت قوله، وان الصواب في ذلك قوله دون قولهم، وان الصواب في ذلك قوله دون قولهم. وان لم يكن من كلام عبد الله فإن أهل العربية كانوا أعلم بذلك منه. هو قال لو ده من كلام ابن مسعود يبقى ما ينفعش إن إحنا نقول إن ده مخالف للإيه؟ للغة. لكن لو من كلام حد تاني يبقى خلاص الاثنين زي بعض، يبقى أهل العربية كلامهم أولى من إيه؟ من كلام غيره. شوفوا إخواننا فاهمين الفكرة؟ طيب. يبقى إذن قال: فإن وكذا كان الحال في تفسير أتباع التابعين، فإنهم ما يزالون يعيشون في عصر الاحتجاج باللغة إلا صغارهم، وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلة للغة. وبالجملة فإن ما ينقل عنهم من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة. قال: وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف لا يعني رد المعنى المفسر به من جهة اللغة، لأن النظر في هذا إلى ترجيح أحد المحتملات من جهة التفسير كما سيأتي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول لو إحنا عندنا قول، الشيخ بيقول هنا لو إحنا عندنا قولين وإحنا ردينا قول، القولين دول محتملين، أو القولين دول للسلف صح، والقولين دول محتملين اللغة، فإحنا قلنا إن في قول غلط وفي قول صح. هل معنى ذلك إن إحنا بنقول إن القول الغلط ده غلط من جهة اللغة؟ لا، إنما ده مرجح آخر. واضح؟ يبقى ده عمل تفسيري مش عمل ايه؟ لغوي. عمل تفسيري مش عمل لغوي. قال: لأن النظر في هذا إلى ترجيح أحد المحتملات من جهة التفسير كما سيأتي بيانه. كما سيأتي بيانه. واضح لعندي كده ولا يحتاج إلى توضيح؟ واضح يا أخوانا؟ طيب. ولذلك الأئمة رحمهم الله تعالى، أئمة التفسير، جعلوا من مصادر اللغة التي استفادوا منها، من مصادر اللغة التي استفادوا منها اللغة، أقوال السلف. مصادر اللغة التي استفادوا منها اللغة أقوال الإيه؟ أقوال السلف. ولذلك قال الطبري رحمه الله تعالى: قال الطبري رحمه الله تعالى: قال الطبري بعض أئمة اللغة فرق بين السد والسد، السد والإيه؟ والسد. قال: لم نجد، الطبري بيقول لم نجد لذلك شاهدا يبين عن فرقان ما بين ذلك على ما حكي عنهما. ومما يبين عن أن ذلك كذلك أن جميع أهل التأويل الذين روي لنا عنهم في ذلك قول لم يحك لنا عن أحد منهم تفصيل بين فتح ذلك وضمه، ولو كان مختلفي المعنى لنقل الفصل مع التأويل إن شاء الله، ولكن معنى ذلك كان عندهم غير مفترق ففسروا الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. لما هو الطبري بيقول ان ما وردش عن السلف التفريق بين السد والايه؟ والسد. ولو كان في فرق بين السد والسد كانوا بينوه، كان نقل الينا هذا الايه؟ هذا الفرق. وكثير في تفسير الطبري، حتى الطبري رحمه الله كان يقرر ان الصحابه اعلم بالغريب من اهل الغريب، وان الصواب في قولهم دون قول، في قول الصحابه يعني دون قول اهل الايه؟ دون قول أهل الغريب، دون قول أهل الغريب. وكما نقلت لكم كلام الطبري، ونقلت لكم أيضا كلام ابن جني رحمه الله، رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. لكن كلام الشيخ هنا ان هو بيقول ان ترجيح احد المحتملات، اكتبوا كده جنبها قاعده مهمه، اكتبوا جنبها قاعده مهمه، انه ما كل ما صح لغه صح تفسيرا، ما كل ما صح لغه صح تفسيرا، ما كل ما صح لغه صح تفسيرا. واضح كده يا اخوانا؟ طيب، قال حفظه الله: المرحله الثانيه التفسير اللغوي عند علماء العربية وقت التدوين اللغوي. قال: ظهر الاهتمام بجمع كلام العرب وتدوينه في النصف الثاني من القرن الثاني، وأول مدون ظهر وأول مدون ظهر مرتبا على الحروف كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي، لأن كتاب العين الموجود الآن ليس هو الكتاب الذي تركه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وإنما يعني هو من تكملة بعض الناس، ماشي، من تكملة بعض الناس. الخليل وضع ايه فيه بالضبط؟ دي مسألة طويلة يعني ممكن ترجعوا اليها، وسهل ان انتم يعني تجدوا مصادر ذلك. لذلك هو بيقول هنا: كتاب العين المنسوب للخليل بن احمد الفريدي، وقد ظهر فيه بيان كثير من المفردات القرآنية التي يمكن ان تخرج في كتاب المستقل، وقد توالت بعده المصنفات على هذا النحو، وكتب بعض علماء العربية من هذه الطبقة كتبا في غريب القرآن ومعاني القرآن. وخلوا بالكم يا اخوانا ان كتب معاني القرآن، الكتب المعنونة بمعاني القرآن اللي كتبها علماء اللغة، هي مغايرة لكتب الايه؟ التفسير. هي مغايرة طبعا لكتب الغريب، لكن هي مغايرة ايضا لكتب الايه؟ لكتب التفسير. هي مغايرة لكتب الايه؟ التفسير. ويمكن يعني انا كنت النهارده كنت ناوي افرق ايه كتب المعاني دي وبتتكلم عن ايه، لكن انا اود ان اتركها لكم ان انتم ترجعوا ايه كتب المعاني دي اصلا، يعني ايه كتب معاني القران، ويمكن ان تلتقطوا بدايات هذه الفكره من كتاب الشيخ مساعد الطيار انواع التصنيف المتعلقه بالقران الكريم، انواع التصنيف المتعلقه بالقران الكريم، عشان تعرفوا ايه الفرق بين كتب المعاني وكتب التفسير، وايضا الفرق بين كتب المعاني وكتب الغريب، انواع التصنيف المتعلقه بالقران الكريم للشيخ مساعد الطيار. قال الشيخ، وطبعا موجود ده برضه في كتاب الشيخ الكبير اللي هو التفسير اللغوي، وكتب بعض العلماء العربية من هذه الطبقة كتبا في غريب القرآن ومعاني القرآن، وهي تتضمن جملة كبيرة من التفسير باللغة، وصار هؤلاء مرجعا لمن جاء بعدهم من اللغويين والمفسرين، وصارت أقوالهم تحكى مقابل أقوال السلف الذين ينعتون بأهل التفسير أو بالمفسرين، بينما ينعت اللغويون بأهل المعاني أو أصحاب المعاني. وليس في هذا الأمر من حيث التقسيم ما يشكل عليه، لكن يخشى أن يقع المشكل في ذلك حين تتعارض أقوال اللغويين مع أقوال السلف، ثم تقدم على أقوال السلف بدعوى أنهم أهل الإيه؟ التخصص أو بأي دعوة كان. واضح؟ واضح كلام الشيخ هنا؟ طيب، المرحلة الثالثة، مرحلة ما بعد تدوين اللغة. قال: وهذه المرحلة، قال: وهذه المرحلة تعتمد على النقل والاستفادة، تعتمد على النقل والاستفادة مما دونه علماء اللغة المتقدمون، مما دونه علماء اللغة المتقدمون. وهؤلاء النقلة قد يكونون ممن اشتهر بالتفسير، وقد يكونون ممن اشتهر بعلم العربية، وعمل هؤلاء على النقل أو الاختيار، كما هو الحال في تفاسير المتأخرين كالواحد وابن عطية وغيرهما. وكل من جاء بعد الطبقتين السابقتين يستفيد من هذه النقول اللغوية، ولا يخرج في اعتمادها في التفسير على حالين: أن يستفاد، أن يستفيد منها لترجيح قول من الأقوال، أو أن يستفيد منها في إضافة قول جديد، وهذا لا يقبل إذا أبطل قول السلف. وده شرحناه قبل ذلك في تفسير السلف، أنه لا يجوز أن يوجد قول بعد أقوالهم يعود على أقوالهم بالإيه؟ بالإبطال. طيب، ثم قال خامسا، هنا يعني خامسا لكن عندكم رابعا وكده، طيب هناخد دي بس. ثم قال خامسا: الحجية أقوال اللغويين في التفسير. قال يمكن تقسيم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها إلى الآن: أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين، وهذا كثير وده طبعا مقبول، أو أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلا لتفسير السلف اللغوي، وهذا قليل جدا، وتفسيرهم هذا لا يقبل. وده يا إخواننا الطبري بيعتمد عليه كثير جدا جدا في تفسيره، وهو الشيخ سيذكر أمثلة لذلك. قال أبو عبيد: وأعتدت لهن متكئا، قال: أفعلت من العتاد، ومعناه أعدت لهن متكئا أي نمرقا تتكئ عليه، يعني نوع من الإيه؟ نوع من الأشياء التي يجلس عليها يتكئ عليه. وزعم قوم أنه الأترج، الأترج نوع من الفاكهة، وهذا أبطل باطل في الأرض. ده كلام مين؟ أبو عبيد. ولكن عسى أن يكون المتكأ أترد يأكلونه، أن يكون مع المتكأ أترد يأكلونه، ويقال ألق له متكأ. والأترد مما فسر به السلف المتكأ في الآية المذكورة، وهذا الاعتراض، ده كلام الشيخ، وهذا الاعتراض غير مقبول، وكلام من فسر من السلف لا يخرج عن احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون من لغة العرب مما لم يعرفه أبو عبيدة. الاحتمال الثاني أن يكون مما أعد مع الأترد، ومما أعد الأترد، وأشار إلى وجوده السكين، فالسكين لا تعطى لتخريق المجلس وإنما لتقطيع الفاكهة، لأنه قال: وأتت كل واحدة منهن إيه؟ سكينا، وأتت كل واحدة منهن سكينا. قال الثالث، وطبعا إحنا ذكرنا أمثلة قبل ذلك للخطأ، لخطأ التفسير باللغة إذا عاد على أقوال السلف بالإبطال في قول الله عز وجل إيه؟ وأتوا البيوت من أبوابها، صح؟ وأتوا البيوت من أبوابها، وفي قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فده غلط لأنه خالف تفسير السلف، ماشي؟ دي الفكرة، مش خالف اللغة، خالف تفسير الإيه؟ السلف، واضح؟ الثالث من أقسام أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية أن يكون في تفسيرهم، أن يكون في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع، وهذا إذا كانت الآية تحتمل، وهذا إذا كانت الآية تحتمله، فإنه يصح تفسير اللفظ القرآني به. مش عندكم الكلام ده صح؟ طيب، أيوة اللي هو الثاني. وهذا إذا كانت الآية تحتمله فإنه يصح تفسير اللفظ القرآني به. جاء في كتاب العين: والعرف ريح طيب تقول ما أطيب عرفه، قال الله تعالى: عرفها لهم أي طيبها لهم. طبعا عرفها لهم فيها المعنيين، عرفها لهم بمعنى إنه أرشدهم إليها ودلهم عليها، وفي المعنى الثاني إنه عرفها لهم يعني طيبها إيه لهم. فهذا فيه إضافة تنوع، يعني الوارد عن مفسر السلف: عرفها بينها لهم حتى إن الرجل لا يأتي منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يفكر عليه ذلك. فإذا دخل الجنة عرف البيت بتاعه على طول من غير ما حد يعرفه أصلا، ماشي؟ كأنه زي ما بيروح بيته العادي، زي ما بيروح بيته في الدنيا لا يشكل عليه ذلك. والمعنيان متغيران صحيح، لكنهما غير متناقضين، والآية تحمل عليها على سبيل التنوع، وسيأتي إن شاء الله اختلاف التنوع واختلاف الطبع. قال الرابع: أن يرد عنهم المعنى اللغوي ولا يكون واردا عن مفسر السلف، وهذا محله قبول لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. قال الفراء: وقوله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. طيب، والذي ديت الواو تحتمل أمرين، تحتمل أن تكون واو القسم، وتحتمل أن تكون واو الايه؟ واو العطف. يعني هم بيقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا وهو الله، أو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني بيقولوا والله الذي خلقنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. قال الفراء: فالذي في موضع خفض، أي وعلى الذي. ولو أرادوا بقولهم والذي فطرنا القسم بها كانت خفضا وكان صوابا، كأنهم قالوا لن نؤثرك والله. فذكر الفراء هنا احتمالين لغويين في تفسير الواو، وهما أن تكون واو القسم أو أن تكون واو العطف، وهذان الاحتمالان في تفسير الواو لم يرد عن أحد من مفسر السلف. طيب، هل ده يناقض أقوال السلف؟ طيب، هو الشيخ بقى بيقول إيه؟ قد يقال: ما الفرق بين هذا القسم والذي قبله؟ إن كان الذي قبله معنى يعرفه السلف لكنهم لم يفسروا به الآية، فكذلك هذا. قال: والجواب عن هذا أنهم في القسم الذي قبل هذا لم يفسروا الآية بما فسره به اللغويون، ولكنهم فسروها بجنس ما فسرها به اللغويون. أما في هذا القسم فإنهم لم يفسروها بجنس ما فسره به اللغويون. طيب خلوا بالكم، لا لا، هو الكلام أصلا فيه إشكال. يعني إيه الكلام ده؟ الشيخ ماذا يقصد أن يقول؟ الشيخ بيقول إن إحنا عندنا قسمين: قسم السلف تعرضوا لتفسيره، السلف تعرضوا لإيه؟ لتفسير الآية، ماشي؟ السلف تعرضوا لتفسير الآية، وهناك محتمل لغوي لا يتناقض مع أقوالهم، هناك محتمل لغوي لا يتناقض مع إيه؟ مع أقوالهم، وهو مما تحتمله الآية، فده مقبول، ماشي؟ لكن القسم الرابع هم اصلا لم يتعرضوا لتفسير هذا، هذا من جهه اللغه اصلا، لم يتعرضوا لتفسير هذا من جهه اللغه ايه اصلا، يعني هم ما قالوش الواو هنا بمعنى القسم، فيجي يقول واحد من اهل اللغه ما هي الواو برضو بتحتمل الايه، تحتمل العطف، ونقول الاثنين مش فيهم مشكله سواء كده او كده، يحمى عليهم اختلاف التنوع. لا، السلف ما ذكروش المعنى اصلا، المعنى اللغوي، ما ذكروش المعنى الايه اللغوي، فهو ده اللي الشيخ عاوز يقوله. فهمتوا كده؟ ايوه، السلف فسروا المعنى الاجمالي، لكن ايه المراد به والذي فطرنا هنا؟ ما قالوش له هو قسم، وقالوا ولا قالوا ان هو ايه؟ انما في الاول هم فسروه بجنس ما فسره به اللغويون، فهم قالوا ان عرفها بمعنى بينها، وعرفها من جهه اللغه تحتمل ان تكون بمعنى طيبها، يبقى هم ذكروا معنى وتركوا معنى، لكن هنا ما قالوش اصلا او ما تعرضوش لتفسيرها من جهه الايه؟ من جهه اللغه. واضح؟ واضح؟ يجوز، يعني يجوز، طبعا، اللي هو المرحله اللي هو القسم الرابع ده يجوز، ده مش في مشكله. واضح كده يا اخوانا؟ تكلموش اصلا في المساله دي. ايوه، لا مش نسكت يا اختنا الكريم، ما فيش مشكله اصلا، احنا ناخذه حينئذ. الأخت الكريمة بتقول يعني الصحابة في تفسير الآية لما تطرقوا تفسيرها من جهة اللغة التي أفضل أن نسكت عنها، لا ما نسكتش، إنما حينئذ نأخذ تفسير هذه الآية من أهل التخصص اللي هم مين؟ اللي هم أهل اللغة. بالضبط، أحسن. الأخت بتقول ممكن لأن الأمر واضح بالنسبة لهم فلم يتكلموا فيها، صح، ده كلام مظبوط، على الإمكان يعني، على الإمكان. تمام كده؟ طيب، احنا بهذا يعني نكون قد انتهينا من القسم الأول من مجلس اللغة، وننتهي منه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.